بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب إبراهيم وكائل وإسرائيل وفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا معلم اللغة بما علمني ويا مفهم بما تفهمني. أيها الإخوة، إن حديثنا في هذه الحلقة المباركة سيكون في ذكر الأحاديث التي نراها أنها ترتبط بالكلام على السلفية وعلى الجماعة التي تلتزم بالمنهج السلفي الحق. وسبق أن تكلمنا على بعض الآيات القرآنية التي ترتبط بهذا الموضوع، وهي آيات كثيرات، وقد انتقنا بعض ذلك وذكرناه في الحلقات السابقة. والأحاديث التي تبين الارتباط بهذه الجماعة المباركة كثيرة أيضا وكثيرة جدا، وسننتقي بعض الأحاديث التي نرى أن فيها الدلالة الواضحة على أن هذه الجماعة المباركة هي موجودة وهي من مخبرات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيبقى إلى أن تقوم الساعة، أي أن الجماعة أو جماعة الحق ستبقى من بدايتها ومن أولها وستبقى مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وعند فقدانها ستأتي الريح التي تهب وتأخذ بأنفاس البقية ثم تقوم الساعة على شرائها. وكما أشرت في الدرس السابق من الجماعة هي موجودة، والله تبارك وتعالى أراد من عباده أن يكونوا جماعة، وأرسل إليهم نبيا وأنبياء ليكونوا بهم جماعة، ولو أراد منهم الفرادة ما أرسل رسلا ولا أنبياء ولا أمر أحدا بأن يأمر بخير أو بأن يجتمع الناس على خير. فالجماعة مقصودة بالله تبارك وتعالى ومطلوبة، والخطابات القرآنية الكثيرة جدا تدل على أن المسلمين جماعة وأن المؤمنين جماعة. فمعظم خطابات تكون بلفظ الجماعة وليس بلفظ المفروض عليه. والأنبياء والكتب وضحوا المنهج الذي تلتزم به الجماعة ولم يتركوا ولا حرفا واحدا ما وضحوه لأممهم ولأمتهم. ومن خيرتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث وضح المنهج توضيحا ما بعده توضيح. وقد قال ذلك في غير محاديث: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزهرنها الا هلك. وفي معظم المجامع واخر جمع اكبر للنبي عليه الصلاه والسلام اشهدهم على انفسهم بانه وضح لهم المنهج وان توضيحه كاملا والامر منتهي واشهدهم في هذا المجمع غير بشهاده على انفسهم. وكان يشير الى ربه ويقول: اللهم اشهد، اللهم اني قد بلغت، اللهم اشهد. وكان يشير الى السماء ويمكس اصبعه صلى الله عليه وسلم على جماعه ويوضح لهم انه قد انهى مهمته ورسالته كامله وواضحه. واعترف الجمع كله بذلك ولم يرد عليه احد ممن حضر من الجماعه انه لم يوضح او لم يبلغ ولم يبين. واصبح هذا المنهج ولم يكتفى بان يكون المنهج مسجلا في كتب وموضوع في رفوف، ولكن جعل كتابا يتلى ويحفظ ويردد على الاسئله والمسامي. فمنهج الامه الاسلاميه والجماعه الاسلاميه منهج محفوظ بالصدور وليس فقط في الكتب والاوراق. ولهذا توارثت الامه هذا المنهج وحفظوه وكدوا على حفظه وتعبوا التعب الذي لا بد له التعب. ان كنتم تذكرون في تراجم المحدثين كيف كانت رحلتهم وما يخوض من المتاعب لحفظ هذا المنهج، وكانوا يتسابقون الى هذا الامر على حفظ المنهج. وقد هي الله المحدثين الذين حفظوا هذا المنهج ودونوه في كتبهم ولم يتركوا ولا حرفا واحدا رضي الله عنهم وارضاهم، حيث حفظوا لنا هذا المنهج حفظا كاملا. فلذا ننتقي بعض الاحاديث، ولكن لما عم الجهل وبعد الناس عن دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الالتصاق بكتاب الله وعن الالتصاق بالآثار السلفية وعن المنهج السلفي، كل واحد أخذ شعبة من الشعاب وتفرق فيها وذهب يصب في بحره الخاص به. وما إن ترجع الأمة الإسلامية والجماعة الإسلامية إلى منهجها القويم إلا وسترجع لها جماعتها ويرجع لها حقها ويتمثل ذلك في سيرتها. فلهذا لا سبب للافتراق إلا البعد عن السنة وعن الكتاب، والوضع التاريخي يصدق ذلك. لأن الإنسان دائما ينطلق من منطلق واقعي وليس من المنطلق الخيالي أو الافتراعي، ولكنه من منطلق الواقع ومن منطلق التأليف والكتب والثقافة والعمل الإسلامي الذي ينبثق من هذا المنهج هو الذي يتحدث. فمن هذا المنطلق نتحدث لإخوتنا وأن الأمة الإسلامية جمعاء قد انحرف أكثرها عن الجماعة الإسلامية. منهاج الصحيحين. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. كما قلت بأن الطائفة تطلق على الواحد فما أكثر، ويقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. والطائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى أكثر من ذلك. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن تبقى طائفة متمسكة بالحق، ولا تعني هذه الطائفة إلا الجماعة التي تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الظاهرة والعالية والغالبة، وإن كان بظاهر الأمر أنها مغلوبة أو مقهورة تحت السيف والرصاص، ولكنها عند ربها هي حقيقية وهي الواقع. سواء كانت هذه الطائفة مجتمعة في مكان أو كانت متفرقة في أمكنة مختلفة، لكن على شرط أن تكون على المنهج الصحيح، وبقدر التصاقها بالمنهج الصحيح بقدر ما تكون هي الطائفة، وبقدر مفارقتها للمنهج الصحيح بقدر ما تفارق هذه الطائفة المخبر بها على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالطائفة لا بد أن تكون معتنية بحفظ القرآن، ولا بد أن يكون من بين الطائفة من يحفظ القرآن، ولا بد في الطائفة من يكون ممن يفهم القرآن على طريقة السلف وعلى المنهاج السلفي، ولا بد في الطائفة من يكون عالم بحديث رسول الله، وإذا قال لا يتكلم إلا بما قاله رسول الله حديث صحيح، ولا بد في الطائفة من يميز بين الصحيح والضعيف. فلا ينبغي أن يكون في الطائفة أو أن تكون الطائفة إذا تكلم تتكلم بالموضوع على رسول الله ومنكذب، ولا ينبغي أن يكون في الطائفة من يتكلم بالخرافات ولا أساطير، هذا ليس من الطائفة وليس من منهج الطائفة، وليس من الطائفة من يتكلم بأقوال الرجال ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الطائفة من يعارض قول أحد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع المواصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته الخيرية، وجميع المواصفات التي وصف بها القرآن هذه الأمة، ينبغي أن تكون في هذه الطائفة، وبقدر ما تجتمع هذه الأوصاف في الطائفة بقدر ما يتحقق فيها هذا الخبر، وبقدر الابتعاد بقدر أن تبتعد عن هذه الطائفة. فإذا القضية كما قلت ليست هي قضية تسميات أو قضية تكتلات أو قضية تحزبات وقضية أهواء ونفوس، بقدر ما هي قضية منهاج وسلوك والتزام. الطائفة ليس فيها حزبية أبدا، التحزب ليس في منهاج الطائفة، ولكنه التمسك بالحق الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ثبت عن الله في كتابه، هذا تمسك وليس تحزب. ولكن التحزب أن نتعصب للجماعة المعينة الفلانية وإن كانت ليس على الحق، أو للأفراد المعينين وإن كانوا ليسوا على الحق، ويهمون بذلك بين أظهرها ولا تذكر إلا مصحوبة بالحق. وليس من منهج الطائفة القداسة لأي شخص كيفما كان، لا يقدسون إلا ما ثبت عن الله وعن الرسول، هذا مقدس ولا يعارض بشيء ولا به قول ولا به منهج. فإذا التسميات لا تفيد في هذا الباب الذي يريد أن يكون منها الطائفة. فلهذا لا يحيى من الطائفة إلا قال الله قال رسوله، ولا قدسة لأحد عنده، وعصمته ليست من منهاجهم. فالعصمة لمن عصمه الله، فلا يدعون لأحد أن يصمه كيفما كان نوعه، فيخبئنا الأولين والآخرين بقدر ابتعادهم عن الحق، ويترحمون على الأولين والآخرين بقدر اقترابهم من الخير ومن الحق. ولا شك أن كل أحد معه من الحق ومعه من الباطل، فمعه من الحق ما ينبغي اتباعه فيه، ومعه من الباطل ما ينبغي اجتنابه منه والتحذير منه. فإذا هذا هو الخط الذي تلتزمه الطائفة المنصورة. أما التعذبات والتشكلات والأهواء التي تجمع الناس، فهذا ليس من منهج الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما نلتزم به المنهج النبوي السليم، بقدر ما نكون من الطائفة، وبقدر ما نبتعد عنه، بقدر ما نخرج من الطائفة. فلهذا الأسماء لا تشفع لنا ولا تكون شافعة لنا، مثل التسمي بمحمد والتسمي بإبراهيم والتسمي بزكريا والتسمي بإسماعيل وبيوسف، هذه أسماء أنبياء. يعني لو وقع اسم على مسمى فماذا يكون هؤلاء؟ يكون لهم شأن عظيم. ولكن كثير ما نرى هذه الأسماء مخالفة للأصل الذي اختير منه هذا الاسم. فلهذا الأسماء لا تكون شافعة لصاحبها أبدا، مهما تسمى بأفخم الأسماء لا تفيد. تسمى بمحمد فيقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس، ولو تسمى بإبراهيم وهو إمام الحنفاء، ولو تسمى بإسماعيل وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ولو تسمى بزكريا بإدريس وذكر الله عنه ورفعه مكانا عليا، فهل هذه الأسماء تفيده وتنفعه وتشفع له؟ لا والله. ولكن الالتزام بالمنهج هو الذي يرفع من شأنه عند ربه، وبقدر التزامه به ينتسب إلى هذه الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا أن جماعة جاءت وسمت نفسها أهل السنة والجماعة، نعم هذا اسم من أفخم الأسماء ومن أعلاها، أهل السنة والجماعة. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ أي الذين تتمثل في سيرتهم وفي عبادتهم وفي عقيدتهم وفي سلوكهم وفي كل شيء زي السنة، معناها لا يتكلمون إلا بالسنة ولا يؤلفون إلا بالسنة ولا تكون دعوتهم إلا للسنة ولا يعلمنا إلا السنة ولا يقرأنا إلا السنة ولا يكتبنا إلا السنة ولا يدافعنا إلا إيه؟ إلا عن السنة. هذه السنة، هذا اللباس الذي أنا على ظهري الآن هو لباس حرير ولا من الكتان؟ هذا لباس كتان وليس من الحرير. فكيف نستطيع أن نسمي هذا الثياب نسميه حرير وهو ليس بحرير؟ هذا كذب وظلم وهم. يعني قلت لكم أنا الآن أن على ظهري حاليا هذا أن أكون قائدي وأن أكون صاحب زور وصاحب بوتان. فلهذا هذا الاسم لما نقول أهل السنة والجماعة نبحث عن تحقق هذا الاسم في هذه الطائفة التي تريد أن تنتحي لها هذا الاسم. أهل السنة والجماعة أي بمعنى الجماعة التي تجتمع على الكتاب والسنة وأهل السنة الذين تتمثل في من؟ فيهم السنة. تتمثل السنة في لباسهم، واش تجد أحد يجر ثوبه على الأرض ونسمي من أهل السنة؟ لا والله، هو مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من التابعين ففي النار. وتجدني حالك ونقول منا من أهل السنة، والله السنة ناقصة، كنت أهل من السنة لم تتقل النبي صلى الله عليه وسلم. تزيدني وعلي خواتم الذهب وسلاسل الذهب والحديد وأقول أنني من أهل السنة، لا والله أنا مخالف للسنة. إذا دخلت إلى بيتي تجد مراحلي موجهة إلى القبلة، لا والله ما أنا من أهل السنة، وأنا على الحرير وعلى الذين هم نفسهم، لا أنا والله ما من أهل السنة. تجد بيتي من عتبتي إلى نهايتي كله مخالف للسنة ومخالف للنصوص الصحيحة الصريحة من السنة، ونقول أنا من أهل السنة، لا والله أنا من أهل السنة، لست من أهل السنة. تجد علمي الذي أتكلم به ليس فيه، قال الله قال الرسول، أقول قال فلان وقال زيدان وقال عمران، أين تتمثل في أهل السنة؟ تجد مؤلفاتي خاوية وخالية من أهل السنة، فأين تتمثل في أهل السنة؟ لا والله ما أنا من أهل السنة. فإذا ما نسبتي، كم النسبة التي أنا آخذها من أهل الإسلام؟ عندنا شركة رأس مالها 100 مليون، وأريد أن أساهم أنا في هذه الشركة بقدر كم؟ 2 مليون. كم عندي من النسبة في هذه الشركة؟ نسبة 100 كذا. فإذا أنا عندي فيها 5%، 6, 50, 0، كم أنا نسبتي إلى ذلك؟ بقدر ما عندي من الرصيد؟ أو هذه الأمور الدنيوية تتقنونها وتعرفونها مدى التزامكم بها، والأمور التي يجب أن نكون ماهرين فيها ومتقنين لها نغفلها؟ لا أنا والله من أهل السنة والجماعة. إيه بالدعوة يعني؟ بالقوة؟ بالبوكس؟ لا لا والله. بالسيف يعني بالرصاص؟ تريد تكون من أهل السنة وتقع على رأس الرصاص؟ والسيف لا. التزامك بالسنة وبقدر التزامك بالسنة هو الذي يعطيك الهوية ويعطيك الكلمة، وبقدر ما تلبس من السنة بقدر ما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف مثل الإيمان، كيف مر معنا في حديث عمر إيش قال؟ قال مر علي أن رأى في المنام أحدهم يصل إلى قميص إلى سديه إلى هنا، وش قميص السدي كم من الجسم هو كل عيان. هذا هي السنة، هكذا يعني ينبغي أن نأخذ حديث عمر هو كمثال في هذا الموضوع، يعني قصة عمر، قصة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال منهم من يبلغ إليه إلى سديه، طيب ويقول بقي كله كله عريان ولا لا، ومنهم من يصل إليه إلى ركبته، ومن هو عمر إيش يجر مصطفى، إذا عمر بن ابن السنة. أما الباقي كل واحد بقريه ما يصل. ما أنا أريد من الإخوة أن الأسماء لا يغتر بها أصلا، أسماء لا قيمة لها، ولكن توضع علامة على الالتزام بالمبدأ فقط. فالاسم لا يشرف لا يقدس ولا يعطي الهوية، ولكن بالقدر ما هو منهج والتزام. فلهذا الحقيقة يعني حتى التفرقة بالأسماء لا ينبغي، ينبغي أن نتسمى جميعا بالمسلمين وأن نتسمى جميعا بالمؤمنين وأن نتسمى جميعا بالأهل. الذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات. ولكن لما ظهر تفرق جماعة اضطر الناس إلى الالتزام بالأسماء التي تميزهم عن غيرهم، وإلا لو التزم الناس بالمبدأ الذي تركوا عليه والذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتاجوا إلى التفرقة في الأسماء، ولا يجوز لهم أن يتفرقوا حتى في الأسماء، لأن المنهج هو الذي يوحدهم. عندنا اسم كافر خلاص هذا خارج عن المنهج المعروف، لا يمكن أن يدخل إلى المنهج لا بقليل ولا بكثير. عندنا مشرك خلاص خارج عن المنهج، ما يمكن يدخل المنهج لا بقليل ولا بكثير. عندنا اسم فاسق هذا بيقدر يفسق يخرج عن المنهج، وبيقدر التزامه يدخل إيه؟ فإذا أكرر وأقول القضية ليست الأسماء، كما يقول أنا من أهل البيت يعني أحب أهل البيت. طيب وما حظك من أهل البيت والالتزام بأهل البيت؟ أتحب أهل البيت؟ هل التزمت بما تشرف به أهل البيت بانتسابهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو إنها دعوة وراءها ما وراءها فلتسطر وراء الأسماء لا خير فيه، وإن تسطر الذئاب والثعالب وأصحاب الحيار والأطماع. وهذه الأسماء هي التي استسطر وراءها من تسطر من قديم الدهر ومن عند الصحابة والسلف الصالح، وهي التي فسدت على المسلمين منها شر، وكل واحد ادعى لنفسه الدعاء كل من يدعي وصل الجميع، وللا لا تقر لهم بذلك. فالمعتزلة هل يسمون انفسهم بأهل التوحيد وأهل العدل؟ وهل عندهم عليهم السلام؟ وهل هذا الاسم الذي هو عنوان دخول الإسلام يستحقه المعتزلة عندهم ويترك الحديث وأهل السلف الذين حملوا لواء الإسلام وحملوا علمه وروايته فيسمون أهل التجسيم ويسمون أهل الحشو ويسمون بالمغفلين والجهنم، ويكون المعتزلة الذين هم أبعد الناس على سنة رسول الله وعلى كتاب الله يعطون لأنفسهم هذا اللقب أهل العدل وأهل يعني في أعظم من هذا الاسم. إذا سمي به جماعة سموا أنفسهم بأهل العدل وأهل التوحيد، لا والله ما في أعلى من هذا الاسم. إذا كان الإنسان من أهل العدل ومن أهل التوحيد فما وراءه من الاسم بشيء، فهذه أعلى الأسماء. ولكن لما نأخذ المنهاج الذي صار عليه المعتزلة ونريد أن نطبق عليه التسمية نجده معارض لهذا الاسم كل المعارض فوق هذا التعطيل واهل الجور. هذا هو الاسم الاحق في المعتزله المسلميه، اهل الجور واهل التعطيل، وليسوا باهل التوحيد ولا واهل العدل. كذلك لما ناخذ الاشاعره كمثال اخذوا هذا الاسم واصبح خلافه مع المعتزله يسمى خلاف السنه والجماعه، لا والله أهل التوفيق أولى به من إيه؟ من أهل السنة والجماعة، فما أبعدهم عن أهل السنة وعلى الجماعة وعلى منهاج أهل السنة ومنهاج الجماعة الإسلامية، والمقصودة للرسول صلى الله عليه وسلم والمقصودة لله في كتابه. فأريد التركيز على أن الاسم لا يقدس ولا يعطي الأحقية به إلا بعد مطابقة إليه للمنهج. فلو جاء جماعة واسموا أنفسهم بالسلفيين طبعا هذا اسم عظيم، ولا سيما إذا قصد به الانتساب إلى الصحابة وإلى السلف الصالح. ولكن الجماعة هي على منهج السلف في عقيدتها، نعم، في فقهها، في سلوكها، في عبادتها، في حكمها. إذن هذا الاسم مكذوب، اسم على غير مسلم. السلفي يعني كما أطلق على محمد عبده سلفي، وهو من كبار من الأشاعرة والمخالفين من السلف. قال الأفغاني سلفي، من كبار المخالفين لمنهج السلف. قالوا جماعة من المغاربة سموهم بالسلفيين وهم تاركين لصلاة المفروضة، يتركون الصلاة المفروضة ويسمونهم باسم السلفيين. جماعة من المغاربة يسمونهم بالسلفيين وهم من تاركين للصلاة المفروضة، يعني اسم الكافرين أحق بهم من الفاسقين، فضلا على السلفيين. وسجلهم في كتبهم وفي كتاب من الجماعة السلفية. من هم بالسلفيين؟ يعني جماعة من الكافرين تسمونهم بالسلفيين؟ لا والله، تاركين للصلاة، معروف تركهم للصلاة، معروف مخالفتهم لكتاب الله وسنة رسوله في كل شيء شيء، ويعطون اسم انهم ايه؟ انهم من السلفيين. لا والله ما هم بالسلفيين. ففي الحقيقة السلفيين هم الملتزمون بالحديث، وسنوين ان شاء الله بعد حلقات الذين التزموا بالمنهج السلفي طيلة هذه الحقبات. فإذا الأسماء لا تشفع لأصحابها، والسلفية ليست كما قلت في الدروس الماضية، ليست هي فكرة، وليست هي ظاهرة فكرية كما يتوهم، ولكنه منهج سماوي، التزام الناس بالمنهج السماوي هو الذي يعطيه هذه الاسمية. أما التسمية المزورة فلا خلاف فيها. أحيانا نجد مكتبات تسمى المكتبات السلفية في الشرق وفي الغرب، ولكن نجدها تبيع خصوص الحكام لابن عربي، ونجدها تبيع الكتب المخالفة للمنهج السلفي خطا على طول، وتسمى نفسها المكتبة السلفية. مكتوب عليها إذا رأيت على الجدار تجد المكتبة السلفية. فهكذا جميع الأمور التي تكتب فاسم لا يقدس، كالأرض الذي يقيم في أرض مكة، هل تقدسه وتشفع له غادي يوم القيامة بأن يدخل الجنة؟ لا والله، لو جلس في مكة ألف سنة لا تقدسه، ولو جلس في المدينة ألف سنة لا تقدسه، ولكن يقدسه التزامه وعمله. فإذا هذه الحقيقة التي ينبغي أن تفهم. أما الدعاوى إذا لم تقم عليها بينا فأبناء واحد. فلهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هو منهج أكثر من التسميات والقلب، لأن كيف يقول عوض المغاربة الإنسان ما في عوض سهل، يعني كل اسم أردت أن أطلقه أطلقته، ولكن التزامي بالمنهج الصحيح واستيعابي للمنهج الصحيح علم وعمل، هذا هو الذي في الصحيح. ما أطلقوا اسم المحدثين على أشخاص وهم بعيدون عن إذا الطائفة ما هي الملتزمة بالمنهج الصحيح الإسلامي المضيف الذي نزل من السلام؟ هذا هو المنهج، هذه الطائفة. وبقدر الانحراف عن هذا المنهج بقدر الخروج عن الطائفة. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من كتاب الاعتصام: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما من فضلك توم زاري من البخاري وهم أهل العلم على واقصين وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم أي علم هذا؟ كتاب السنة. فإذا فين شفت الآن الإمام البخاري كيف بركت هذه الحقيقة؟ أي بمعنى أن الجماعة لا يمكن تكون جماعة جاهلة. يعني إذا كانت الأمة أي إذا كانت الجماعة ليس عندها من العلم فهي ليس من الجماعة. إن قالوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم إيه؟ وهم أهل العلم. إذن الحركات الإسلامية القائمة الآن بقدر ما عندها من الجهل بقدر ما تبتعد عن إيه؟ عن اسم الجماعة، وبقدر ما عندها من العلم بقدر ما تقترب به من الجماعة. فالجماعة الخالية من العلماء فالاسمه على رأي الإمام البخاري فالاسمه من الجماعة، إن قالوا وهم إيه؟ وهم أهل العلم. إذ لاحظتم من الالتزام بأن قضية قضية من لأن الجماعة عندها لم يكن عندها علم أين تأتي بالمنهج؟ وأي منهج سيكون عندها؟ واش اللي بيعيش على فترة المقلدة بحال رمضان أو محمد سعيد رمضان البوطي بحال هذا المخرفين هذا بينجوا ويكونوا من الجماعة؟ ها؟ يعني جماعة من المقلدة الجاهلة بمبادئ السنة الأولية وعلى غزال المنحرف المرتزق، نعم، وعلى المخرفين والمنحرفين في العقيدة ويقولون من الجماعة؟ أي منهج؟ جماعة من المخرفين وجماعة من المنحرفين في عقائدهم جاهلة جاهلون الأولية من السنة، جماعة الصوفية، جماعة ابن عربي لا يذكرون إلا ولا يتكلمون ولا يقومون إلا بابن عربي الذي أجمع العلماء على زندقته وكفره في عصره. هؤلاء ينتسبون به بقدر ما ينتسبون الى الجماعه. اقولها صريحه، وين هذا كلام الامام البخاري رحمه الله؟ وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه وهم الا الغزالي اللي جاله المبادئ الاوليه في مصطلح الحديث لا يعرفهم، ومعظم الجماعه الان يعيشون على ما الفه له المبادئ. وهكذا لو أخذنا كتب سعيد حور وغيرها من الكتب التي تعيش عليها الآن الحركات الإسلامية مع الأسف تجد كلها مخالفة لمنهج السنة. الذين يشيدون بإحياء علوم الدين في كتبهم وفي مقالاتهم وفي الإحياء ما تتزلزل منه الجبال تخلوا له الجبال والمعدة، هؤلاء ماذا نسبتهم إلى الجماعة؟ هذه لابد أن تكون صريحة. فالذي يحدث الانتماء هو هو العلم بالكتاب والسنة كما قال الإمام البخاري. فلهذا يعني بغيت أريد أن أقول بأن الراحة التي ينبغي أن تدور عليها الحركات هي الكتاب والسنة. لا يحيى بيننا إلا رسول الله، ولا نتكلم إلا بما قاله رسول الله مضافين أو مضيفين ذلك إلى ما قاله ربنا تبارك وتعالى. إذن هذه الكلمة العظيمة التي ذكر الإمام البخاري في كتاب الاعتصام في كتاب السنة ما أعظمنا من كلمة، وما أعظم هذا التفسير الذي فسر به الحديث كلها التي ورد فيها لزوم الجماعة. واش الجماعة إذا خالفت الحق وأنا خالفت وأنا أكون مخالف للجماعة؟ لان كما قلت الجماعه لا تقدس ولا تدنس، وانما الذي يقدس هو الالتزام بالكتاب وبالسنه، وسياتي ان شاء الله في حديث حديث. ان لم تكن له جماعه ولا ايمان، ايش معنى ان لم تكن له جماعه ولا ايمان؟ مو الجماعه هو صبري وزيد وعمر وخالد، يكون صبري ولا اعرف صبري، صبري لا يقدس لا يزيد ولا ينقص، لا، ولكن الكتاب والسنه. صبري يقدر يكون مشرك، يقدر يكون مبتدع، يقدر يكون فاسق، يقدر يكون ملتزم مستقيم، كل هذه محتاج اهتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وهذه صدقه على الواحد مع الجماعه. فلهذا لا تلتزم بافراد وباشخاص وباسماء بقدر ما تلتزم بالكتاب وبالسنه. لان الافراد والاشخاص لا ثبت لهم ولا يكون جماعه. وقد حصل ردة جماعية كما تعرفون في تاريخ السابق، ردة جماعية لمن كان يعده الناس من خيرات الناس، ومع ذلك أصبحت في يومين ردة جماعية. لهذا الالتزام بالأفراد وبالأشخاص أفراد لا قيمة له بقدر ما هو اعتصام بالكتاب. ولهذا القرآن، انظروا إلى القرآن كله تجدونه دائما الاعتصام به بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا هو الفهم الذي عمقه الإمام البخاري وأعطاه لنا في هذه الترجمة العظيمة. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم العلم. شوفوا كيف خصص القضية. إذن أي علم هذا؟ علم الكتاب. واش فهمتوا القضية الآن جيدا ولا لا؟ يعني القضية هي ليس أشخاص وليس أفراد، والمحبة ليس للأشخاص وليس للأفراد، وإنما هي المحبة للالتزام بالمنهج. منهجنا واضح وصافي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ما عندنا سوى من يجيب لي فصص الحكام لابن عربي الزنديق وجدت أول في علاقات كذا. احنا ما عندنا الكلام هذا في ديننا، احنا جالسين ندرسوا احنا التراث ولا انجيل ولا رموز، جالسين ندرسوا كتاب واقع. خلاص هذا كتاب قول خذ عندنا من تربيتك، لا تخلينا نخليني مع الاشياء واضحه. لا تقول لي قصد كذا وقصد كذا، اذا ماشي لي بها كان يعني ايش معنى قصد كذا وقصد كذا؟ لا الغزالي قصد كذا وقصد كذا، يعني انا ما عندنا الكلام هذا في منهجي، ما عندنا في منهجنا الاسلامي قصد كذا وقصد كذا. عندنا حق واضح يعرفه عموم الناس. وما اقصد لك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، كافه الناس. المفروض ان الحق يعرفه عموم الناس، ما يحتاج الى ان نبقى نفسف فيه ونخرجه ونضع له الرجل ونضع له الحيثيات وهكذا وهكذا. ولكنه حق ناصح واضح. انظروا الى الاحاديث النبويه والى الايات القرانيه، بمجرد ان تقرا تفهم، وبمجرد ان يقرا الحديث يفهم. لا تزال طائفه من امتي حديث واضح، ما يحتاج ان يقول لعل نقصد كذا ولعل نقصد كذا، هذه كفريه ظاهره ما لها تاويل. خلاص هذا كافر، هذا الكلام فيه كفر، خلاص هذا الكلام فيه شرك، هذا الكلام فيه بدع خارج عن البناء. هذا الذي ينبغي ان يعرف الاخوه. اما اصحاب الاهواء والغراب الذين يعيشون على فتره الخرافات يبداون في التنويه، لا قصد محي الدين كذا وقصد كذا. ليش انا امرني الله بالخروج كلام على هذا؟ هو كلام الله لك على الرسول. لا هذا كفر وهذه بدعه وهذا ضلال وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. اذا المقصود عندي هو ايه؟ هو ما قاله الإمام البخاري وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. أو من القولين يا صاحب البخاري الحمد لله، شوف ولا نقول بجميع التلميذ الحمد لله، نعم متى نستوعب جميع التلميذ؟ كيف سنن أبي داود؟ هل علم؟ كيف سنن النسائي؟ هل علم؟ كيف سنن ابن ماجه؟ هل علم؟ كيف مسلم الإمام أحمد؟ هذا ليه؟ وهكذا ما جميع السنة التي جمعت حديث رسول الله هذا هو الإيمان. تفسير السلفي والداجن الذي رويت في أقوال السلف ما أكثر هذا تفسير ابن جرير من المفسرين هذا العلم، هذا تفسير ابن عبد بن حرمي هذا العلم، هذا تفسير ابن أبي حاتم هذا العلم. إذا احنا مش نقوله لا نقول كلاما خاليا عن الوجود، ولكنه شيء موجود جاهز يحتاج فقط من يمد يده إليه وأنين كبار على دراسته وعلى علمه. لكن بالله عليكم أتجدون لهذه الحركات الإسلامية الآن قائمة في العالم الآخر بأنها تتصل بهذه الكتب وتنهال منها؟ لا والله ما سمعت به من الإخوة المسلمين من اليوم قرروا في مناهجهم صحيح البخاري، ما سمعت ولا قرأت، وإنما يعيشون على فتات البناء وفتات قطب وفتات المددي وفتات فلان وفتات فلان، ما قرروا تلاميذتهم ولا هم يعلمون لأنهم لا يعلمون وجود هذا، يعني نفس الذين يوجهون الحركات ويوجهونها بهذه الكتب. لا والله أروني يعني أروني الآن حركة من الحركات القائمة الآن تأخذ علمها من هذه الكتب وتقررها على أتباعها وعلى تلاميذها، ولا من العمر لنا من سنة 26 ميلادية حتى يمكن، والحركات على أشدها قائمة، ولكن ما أقربها إلى الكتاب والسنة، كم قربها من الكتاب والسنة ومن الكتب السلفية الصحيحة؟ لا والله لا تعجج عليها ولا تقررها ولا تعترف بها. فهذا الشيء واقع لابد أن نقوله. فجماعة أو حركة لا تقترب من الكتاب والسنة فبكيف بقدر ما يقولوا تزموا بالجماعة الإسلامية؟ لا والله، الله ما يعيشون إلا عن المجلات والجرائد تشغلهم وتقضى حياتهم فيها، يقرأ عشرات المجلات في الشهر ولكن لا يقرأ عشرات الصفحات من صحيح البخاري. وهذه المزلة، هذه مزلة الأقدام، أن نعيش أنا طيلة حياتي على مجلات وعلى كتب ثقافية من سلسلة اقرأ وما يشبهها ولا أفتح على صحيح البخاري، هذه المزلة في الحقيقة التي يقع فيها الحركيون الآن. ليس إحنا عندنا عداوة لأي حركة من الحركات القائمة بقدر ما عندنا نصح لهم بأن يقتربوا إلى المنهج الصحيح. نشكرهم ونثني عليهم على ردهم الناس بالإسلام الصحيح أو إلى الإسلام العام، ولكن ننصحهم بالرجوع إلى المصدرين الأساسيين وأن يكون تلامذتهم وأتباعهم مجتمعين على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم وعلى هذه الكتب. والله لن يفلح هؤلاء الحاكمين إلا إذا رجعوا إلى هذه الكتب وألصقوا بها تلامذتهم لن تقوم لهم قائمة ولن تقوم للحركات الإسلامية التي قائمة إلا إذا رجع. كل الذي تسمعناه أكثر يغلب عليه الصبغة التدريجي، لأنه إذا لم يكن هناك كتاب ولا سنة فمعظم الحركات ستكون بقدر ما يعني نقترب من المنهج بقدر ما ينصرنا الله وبقدر ما تصدق علينا البشارة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة. فلهذا واقع حركة الآن الإسلامي في جميع كرة الأرض هي واقع ممر، لأن ليست في ردة إلى الكتاب والسنة ولكنها ردة إلى المجلات وردة إلى مناهج لا تصل بالدارس لها إلى الكتاب والسنة. مناهج ليس على تربية من روحية كتب سائل هو هذا يصل منها الصحيح مستحيل.
وكما قلت لكم الذي يكتب ويقول عن الغزالي بأنه غزالي قاتل يعني كتاب الإحسان والرجال الذي ألفه بعد انشغال بسنة الإنسي الذي يقول بأن الغزالي قاتل العلوم النقلية والعقلية بإحسان وما استفد منها شيء واضطر إلى أن يبحث عن رجل من الحمين ودم ليدله على الله وذكر القصة يعني قتل العلوم العقلية والنقلية قتلها بحثا بحثها بحث قتلها ومع ذلك ما استفد منها ما استفد منها الهداية يوم لنا ولا تجلع إذا قلنا نقتل العلوم العقلية النقلية اللي هي الكتاب والسنة والنقلة والعقلية بإحسن ومع ذلك لم نستفد منها الهداية من أين نستفد الهداية؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بهداية والقرآن لا هداية فيه هذا الغزالي قتل العلوم النقلية اللي هي الكتاب والسنة والعقلية قتلهما بإحسن ومع ذلك لم يستفيد منهما شيء نعم فكيف يجيب الهداية قال وإنما يبحث عن رجل من الحمين ودم ليدله عن الله وذكر رحلته لما ذهب وجلس عنده وقال لا تقرأ القرآن وإنما بحره الصلاة فقط ويعلق هذا الدجال في الأخير ويقول إن إسلاس القيادة لشيخ مربي شرط في السلوك وما كان لولي أن يقول عليه إلا حق أيوة شرحيكم يعني الولي لا يقول عليه إلا حق نحن في الحقيقة بقدر ما ندخل الباب العقيدة بقدر ما يهمنا الصراع مع شخص ولكن هذا محو للكتاب والسنة ألا تأخذكم الغيرة على كتاب الله وسنة رسوله أو تريدون الضمطة لا لا والله الذي يحارب كتاب الله ويحارب رسول الله نحن حرب لا مهما كان نوع فبلاك من أحد من المسلمين يستطيع أن يقول هذا الكلام قتل العلوم شوف هذه العبارة الموجودة في كتاب الإحسان والإيجاب ولو كان عندي لفتحت لكم على السبعة وكلكم تعرفونها قتل العلوم العقل النقلية والعقلية بإحسان وما استفاد من شيء فاضطر إلى أن يبحث عن رجل من الحمين ولم يدل له فالعلوم النقلية ما دلت على الله العلوم النقلية هي الكتاب والسنة ما دلت على الله ولا استفاد منها الهداية فاضطر إلى أن يبحث عن الرجل الذي تلقى الهداية من مشكلة أخرى ليس من مشكلة العلوم العلوم النقلية والعقلية وإنما من مشكلة أخرى يعني من طريق آخر وذكر القصة التي تعرفونها قلت له إن إسلاس القيادة للشيخين مربي شرط غش في السلوك وما كان لولي أن يقول إيه لا حق طيب يا هذا الاسم هو الموجود احنا لا نعرف من يقول الا الحق لا الا ابن عبد الله وحده اما ما سواه فيقول حقا وباطلا وقد اعلن على ذلك الصدق في خطبته الاولى لما تولى خلافه رضي الله عنه وارضاه واعلن يا عمر في غيرما كلمة فانظروا قادة الحركة الإسلامية كيف هم وكيف يريدون أن يقودوا هذه الحركات الإسلامية التي تريد إصلاح ميزانية وهذا حاله في كتبهم وفي مؤلفاتهم فإذا الإمام البخاري رحمه الله يقول وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم نظر هذا صاحب الإحسان والرجال، هل العلم لا قيمة له أو هل العلم الذي نحن نعنيه لا قيمة له؟ ولكن الشيء الأساسي الذي ينبغي أن نأخذه هو الشيخ المربي الذي يأخذ من مشكات غير من مشكات الكتاب والسنة، لأن هكذا كلامه، قال كلا غزالي قتل العلوم العقلية والنقدية. إيش هي النقدية؟ قال قتل أم بحثا، ومع ذلك ما استفاد من أم بحثا، فاضطر إلى أن يبحث عنه عن رجل من لحم ودم بيد الله وين؟ وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال عن أبي سعيد الخدري عن بسانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة